إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا طويلا عن الوفود التي وفدت على المدينة للالتقاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن قد وصلنا إلى آخر الوفود، يعني تقريبا تحدثنا عن الوفود التي يستفاد منها الدروس ويستفاد منها العبر وتستخرج منها الأحكام والحكم. أما الوفود التي ليس فيها فائدة تذكر، بحيث جاء ناس والتقوا صلى الله عليه وسلم وعادوا، فهذه في الحقيقة لم نتعرض لها لعدم ما تحتاج إلى ذكرها. سنختم حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن وفد آخر من الوفود التي وفدت على المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الوفد ليس من الإنسان، ليس من الناس، وإنما هو من الجن. ليست وفود الإنسان الإنس، وإنما وفود الجن. وقبل أن نخوض في هذا الموضوع، أود أن أشير إلى نقطة هامة، وهي مسألة فقهية تستفاد من الوفود كلها، وهي يتعلق بصلاة المسافر خلف المقيم. ذلك أن المسافر يشرع له ويسن في حقه أن يصلي ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات الثلاث التي تقصر، السنة في حق المسافر أن يقصر. لكنه إذا صلى من وراء المفترض أو من وراء المقيم، فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، أن يصلي أربعا. ولذلك هذه النقطة بالذات وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على أن المسافر إذا صلى من وراء المقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة لأدلة واضحة. وهناك من ذهب، وهم قلة، كابن حزم رحمه الله الأندلسي ومن تبعه من المتأخرين، قالوا بأن الصلاة المسافر واجب أن يصلي ركعتين، بحيث إذا صلى أربعا فإن صلاته لا تصح. وهذا في الحقيقة، هذا الرأي غير سديد وغير موافق للأدلة. ذلك أن قصر الصلاة في حد ذاته هو ليس واجبا، وإنما هو رخصة من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فرفع الجناح لا يقتضي الواجب، فلا حرج عليكم، يعني لا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة. وجاءت السنة بتقصير الصلاة، لكن الذين قالوا بوجوب التقصير تمسكوا بحديث عائشة: صلاة المسافر ركعتين تمام من غير قصر، وحديث عمر: صلاة المسافر ركعتان. صلاة المسافر ركعتان، ولكنها ليست أصلية، وإنما هي مقصورة من أربع، لأن عائشة رضي عنها التي روت الحديث، حديث صلاة المسافر ركعتين، هي نفسها كانت تتم في السفر، وقالوا بأنها تأولت. ما معنى تأولت؟ إذا كان قولها صلاة المسافر ركعتان، وأن هذا في حكم الرفع، أي مرفوع صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه كائن من كان. فإذا كانت عائشة رضي عنها تتم الصلاة في السفر، وعثمان بن عفان أيضا أتم الصلاة في السفر، وأفتى بذلك عمر وابن مسعود وابن عباس، فذلك دليل على أن صلاة المسافر هي ركعتان، نعم، ولكنها ليست أصلية، وإنما هي مقصورة من أربع، وأن المسافر إذا صلى من وراء المقيم فإنه يصلي أربعا، بدليل حديث ابن عباس حينما سئل، قاله رجل: ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا أربعا ركعتين، وإذا صلينا معكم صلينا أربعا، علاش؟ اللي كان صلوا بوحدنا كان صلوا جوديا الركعات لأنهم مسافرين، وإذا صلنا معكم أنتم مقيمون نصلي أربعا. قال تلك سنة أبي القاسم، قال هذه هي سنة، وسيق الأمر واضح، تلك سنة أبي القاسم، لأن الذين قالوا بوجوب التقصير أول هذا تلك سنة أبي القاسم، أي أن التقصير في السفر هي سنة أبي القاسم، وهذا بالحقيقة مخالف للسؤال. فقواعد اللغة العربية تقتضي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، والسؤال واضح لمن يفهم قواعد اللغة العربية، وأن السؤال كان عن لماذا نتم من وراء الإمام ونقصر وحدنا. فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم، أي أن هذه هي السنة، إذا صليت مع الإمام فيجب أن تتبعه، وإذا صليت وحدك فحينئذ يشرع لك التقصير. وما يدل على أن التقصير غير مشروع لمن صلى من وراء الإمام المقيم هي هذه الوفود المتعددة والكثيرة التي كانت تأتي إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهم من يجلس ثلاث أيام، في المجلس أربعة أقل أكثر، لكن لم ينقل أبدا في أي رواية من الروايات أن هؤلاء كانوا يقصرون، فكلهم جميعا كانوا يتمون من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يتمون. يعني هذه الوفود، وهذا يعني دليل متواتر على أن هذه هذا الأمر يعني لم ينقل ولا في أي رواية من الروايات ولا في أي وفد من الوفود أنهم قصروا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو شيء من هذا القبيل. إذن فكانوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا مسافرون يصلون من وراء الإمام المقيم، فكانوا يتمون صلاتهم. هذه نقطة يعني موضوع فقهي ينبغي أن نفهمه وأن نعرفه. قلنا إذا اليوم غتناول إن شاء الله موضوع وفود الجن. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى إلى الإنس والجن في حديث صحيح، أن صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن، في حديث في رواية وبعثت إلى الإنس والجن. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن. صحيح أن أهل العلم أو بعض أهل العلم اختلفوا في أن هل هناك رسل من الجن أم ليس هناك رسل من الجن للجن، يعني هل هناك أنبياء ورسل أوحى الله إليهم ليبلغوا الرسالة من جنس الجن، أو إن الرسالة هي للإنس ويبلغونها الجن، لأن كما تعرفون أن الجن هم مكلفون كالبشر تماما، الجن مكلفون، هم يعني مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، أرواح عاقلة مدركة فاهمة مكلفة كسائر كالبشر، لا نستطيع رؤيتهم بالحواس المجردة، لهم قدرة على التشكل يعني والظهور في صفات مختلفة وحيوانات متعددة، لهم القدرة على الظهور في شكل الإنسان في شكل الحيوانات إلى آخره، لكن هذا المخلوق هو موجود بنص القرآن والسنة، يعني لا سبيل لمعرفتهم إلا عن طريق الوحي، يعني نحن لا نستطيع أن نعرف هل هناك جن أو هناك ملائكة إلا عن طريق الوحي، والوحي أخبرنا بأن هناك مخلوق هو الجن، خلقه الله سبحانه وتعالى من النار، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن الإنس خلق أصله في البداية من الطين، والجن في بداية أمره خلق من نار سموم هي اللهيب الذي لا دخان فيه. إذن هذا المخلوق، واختلف العلماء أيضا هل الجن أبوهم هو إبليس، وفيهم من أسلم وفيهم من بقي على عدم إسلامه تبعا لأبيه، أو إن الذين أسلموا هم من جنس آخر غير يعني من سلالة أخرى غير سلالة إبليس. اختلف أهل العلم على قولين، قول يقول بأن إبليس هو أبو الجن هو أبو الجميع، لكن هناك من أسلم من الجن، إبليس هو أبو الجن، فمن أسلم منهم فهو المؤمن ومن لم يسلم فهو الشيطان. وهناك من يقول لا، إن الجن هذا جنس، من كفر منه فهو شيطان وإبليس، أبوهم إبليس أبو الشياطين، أما الذين أسلموا أما المؤمنون منهم فليسوا من ذرية إبليس وإنما هم من ذرية الجن، والله أعلم بذلك. إذن على العموم أن الجن هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وفيه أشكال متعددة، فيه من له جناحة، من له أجنحة يطير في 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 الهواء، ومنهم حيات وعقارب، ومنهم من يرتحلون ويضعنون يعني يسافرون رحال، في حال هذو اللي كتسموهم يعني اش كيسموا هذو اللي كيكونوا رحال الجيطان، اذا حتى الجن فيهم هذو اللي كينتقلوا يعني من مكان الى مكان يبحثون عن العيش ويبحثون عنه. اذا فعلى العموم ان الجن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهو مكلف كالإنسان، ورسله من الإنس أم من الجن؟ جمهور العلماء يقولون إن رسل الجن من الإنس، لكن حصل اختلاف، بعضهم يقولون بأن للجن أنبياء ورسل إلا بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمتفقوا جميع على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي إلى الإنس والجن، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي إلى الإنس والجن باتفاق أهل العلم. لكن قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة في ذلك الوقت، أن الجن كانوا أيضا مكلفين. ومن كانت أنبياؤهم ورسلهم؟ هنا من قال بأن للجن أنبياء ورسل أرسلهم الله عز وجل إليهم لأنهم مكلفون، ولا يمكن أن يكون مكلف وأن يعرف ما يجب وما لا يجب إلا عن طريق الأنبياء والرسل. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق العلم، رسالته إلى الثقلين الإنس والجن، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن، فهو مرسل إليهما. بل إن هناك من قال من أهل العلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل حتى إلى الملائكة، حتى إن الإمام السيوطي رحمه الله عنده رسالة هي متضمنة في كتابه الحاوي في الفتاوى، فيقول تزيين الأرائك، هذا عنوان الرسالة، تزيين الأرائك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائك، هذا عنوان، يقول تزيين الأرائك في إرسال، يعني رسالة وتحدث فيها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا إلى الملائكة، وقد وأقام أدلة على ذلك. صحيح أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، يعني هم هكذا جبلوا وهكذا خلقهم الله تعالى، لا يمكن أن يخالفوا، هم مجبرون، جبلتهم وطبيعتهم تقتضي الطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ولكن كما قال الإمام السيوطي هذا، وذكر أدلة وذكر اختلاف العلماء في هذا الموضوع، لكنه يرجح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل أيضا إلى الملائكة، لأن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمين كيقول يعني اسم الإنس والجن والملائكة. وذكر أحاديث في هذا الموضوع، منها أن جبريل سئل عليه السلام عن قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ما أصابك من هذه الرحمة؟ الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قيل جبريل ما نصيبك أنت من هذه الرحمة؟ قال كنت فزعا حتى امتدحني الله عز وجل في القرآن ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، إذن حتى امتدحه الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وغيرها حينها أمين. قال هذا يعني، وكذلك أيضا قالوا أيضا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة هلك أهل الأرض. لما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة هلكت كل نفس. لما نزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قالت الملائكة هلك أهل الأرض وأهل السماء. إذن فهم وأقاب أيضا، إذن فالملائكة يعني يتجاوبون مع هذه النصوص ويعملون بها. وذكر أيضا من قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، وتعالى تحدث عن الملائكة وأن وقال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، قال هذا تحذير وإنذار من القرآن للملائكة، وهذا يقتضي أنهم أيضا ملزمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمشون من ورائه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحرسونه، وكانوا يقاتلون معه في الغزوات إلى آخره. فخلص إلى القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الملائكة وأنهم يصلون كانوا يصلون معه ويستمعون إلى الخطبة كما هو معروف ويؤمنون عندما يؤمن الإمام بعد انتهاء من قراءة الفاتحة فإذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخره. لكن على العموم الملائكة يعني لا يمكن أن لا يتصور أن تصدر منهم المخالفة. أما الإنس والجن فهو الذي يمكن أن يطيع ويمكن أن يعصي. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام هو بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الإنس وإلى الجن، وأن الجن مكلفون كالإنسان، وأنهم ملزمون باتباع القرآن، ملزمون باتباع القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالجن واستماعهم إليه وأخذهم عنه مرت بحالات. الحالة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام كان سائرا إلى سوق عكاظ مع بعض أصحابه، فجاء صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وهذا في مكة في بداية الدعوة، ومنعت الملائكة، منعت الجن أو الشياطين، منعت من استراق السمع ورميت بالشهب لتحرقها، فما أصاب منها أحرقته. لما وجدوا أن السماء امتلأت بالحراس ومنعت الجن والشياطين من القرب من السماء لأن الملائكة تتحدث في الغمام عما سيجري، لأن الملائكة هم مكلفون بأحوال الإنسان في الأرض، الله تعالى يكلفهم بقيام بأحوال الإنسان وتصريف الأمور وتدبيرها بما يتعلق بالمطار والهلاك والموت والحياة والرزق والزواج ولا إلى آخره. فكانت الشياطين تسترق السمع، تصعد إلى السماء فتسترق السمع فتسمع كلمة فتأتي بها إلى الكاهن العراف الذي له رأي من الجن فتقرقله بها فيزيل فيها 99 كذبة. وطبعا أن الإنسان الذي ليس له عقيدة وليس له ثبات حينما يذهب إلى العراف يقول له كلمة صادقة يتبعه في كل شيء، يعني يبدأ بهذه الكلمة اللي هي صحيحة بعدين يتبعه في كل شيء. لكن رأوا أن الأمر قد تغير وأنه منعوا من قرب السماء والسماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا، وهذا ما ذكر الله في سورة الجن. فلما عادوا إلى إبليس وخبروه بحال السماء قالوا لم نعد نقدر على القرب ولم نعد نقدر على أن نسرق السمع، فقال لهم جوبوا مشارق الأرض ومغاربها لتروا ماذا حدث، شيء حدث في هذه الأرض. فجابوا المشارق والمغارب، الوفد الذي يسمى وفد نصيبين، جن نصيبين، مروا بنخلة، مروا بنخلة مكان حيث كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح بأصحابه، فاستمعوا فوجدوه يقرأ القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فعرفوا بأن هذا هو السبب الذي منعوا لأجله من الصعود إلى السماء. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وإلى صراط مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه المرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقرأ في الصلاة ومر به هذا الوفد من الجن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الوفد إطلاقا، لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن دعا عن طريق الوحي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت استماعهم لم يكن عالما بهم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأنهم يستمعون، صرفهم الله إليه ليستمعوا، لكن لما استمعوا فسبحان الله لما مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فانظر إلى هذا الأدب، قالوا أنصتوا، القرآن يقرأ يجب الإنصات. وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم، فهموا القرآن وعادوا مبلغين لقومهم منذرين لقومهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يذكروا عيسى لأن الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام هو عبارة عن موعظة وترقيقات وقليل من الحلال والحرام، فالعمدة عند التوراة، فالعمدة هي التوراة، أما الإنجيل فهو مكمل يعني ليس مستقلا. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم كما جاء على لسان عيسى عليه السلام في القرآن الكريم. إذن فالتوراة والإنجيل يعني جاءت مكملة للتوراة، فعبارة عن رقائق وعظات وموعظات وإلى آخره، وقليل من الحلال والحرام، يعني تغيير بسيط جدا بالنسبة للتوراة. فلذلك لم يذكروا يعني الإنجيل وقالوا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، كما قال ورقة بن نوفل ابن عم خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وجاء إلى زوجته وقال زملوني دثروني، فأخبرت يعني ورقة وكان له علم بالكتاب بالكتب السابقة، قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ولم يذكر عيسى لهذا السبب نفسه. إذن استمعوا إليه وعادوا إلى قومهم منذرين، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. انظروا، فأصبحوا دعاة مبلغين، عادوا إلى قومهم منذرين مخوفين لهم مبلغين لهم، كما قال تعالى في الإنس وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكما أن الناس الإنسان في حاجة إلى دعاة يبلغون الناس رسالة الله ويعرفونهم بالحلال والحرام، فكذلك الجن أيضا هذا الوفد تحول إلى داع يبلغ رسالة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة لم يكن له علم بهذا الحدث وبهذا الاستماع، فجاءه الخبر عن طريق الوحي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بمجرد أن سمعوا القرآن آمنوا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، الكافر منهم كان يقول قولا شططا وضالا على الله سبحانه وتعالى، وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وإنا لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها يعني من قبل نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، والحقيقة أن الله أراد بهم رشدا، وإن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، يحكون أنهم كانوا طوائف مختلفة وأحزاب متعددة، كنا طرائق قددا يعني أحزاب وطوائف مختلفة كما هو الشأن عند الإنسان، فيهم الشيوعيون وفيهم الملحدون وفيهم العلمانيون وفيهم كل الطوائف كانت موجودة فيهم، ومن بعد أسلموا لا شك أيضا بعد أسلامه أن فيهم أيضا فرق وطوائف كما هو الشأن في الإنسان. كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، هذه هي النكتة، وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون والجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن هذه المرة استمع الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى صرفهم إليه ساقهم إليه ليستمعوا، واستمعوا بما أنهم يصعدون إلى السماء وعرفوا أن شيئا ما حدث، بعد ذلك أسلم الطائفة منهم وعادوا إلى قومهم داعين إلى الله مبلغين رسالة الإسلام لقومهم، مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرة طبعا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك جاءوا إليه، جاءت وفود الجن، بدأت وفود الجن تفد على رسول صلى الله عليه وسلم، وجاءه أكثر من مرة، ليس مرة واحدة بل مرات ومرات، جاءه يعني مرات متعددة، جاءه في مكة قبل أن يهاجر، وجاءوه في المدينة. مرة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقرأ عليهم القرآن وقرأ عليهم سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن إلى آخر السورة. ليش سورة الرحمن؟ لأن سورة الرحمن فيها الحديث عن الإنس والجن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن مرة على أصحابه وهم ساكتون، فقال: ما لكم لا تجيبون؟ إن أخوانكم من الجن كانوا أحسن إجابة منكم، ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء أو نعم ربنا فله الحمد. قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ونعم، الآلاء هي النعم، من آلاء أو نعم ربنا فله الحمد، لا نكذب بشيء من نعم الله. الجن كانوا يجيبون: لا نكذب بآلاء الله ونعمه فلله الحمد. الصحابة كانوا ساكتين لم يجيبوا، قالوا: إن الجن كانوا أفقه منكم. فكان صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن، لأن سورة الرحمن فيها ذكر الإنس وذكر الجن، وثم الثقلان: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لا تهربون من حكم الله سبحانه وتعالى، فأنتم تحت قهره وسلطانه، وأن الله تعالى سيحاسبكم لا محالة. فلذلك إن الإنس والجن كما قلنا هم مكلفون كالإنسان. مرة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يذهب معهم ليروه أحوالهم ومعاشهم وكيف وطريقة عيشهم، فكان قد ذهب صلى الله عليه وسلم معهم وخرج معه ابن مسعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم خط لابن مسعود خطا وقال له: لا تغادر هذا المكان، يعني ما تحيش من هذا المكان، خط له خطا فقال له: ابقى هنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابن مسعود بدأ يرى يعني أشياء غريبة جدا كالنسور تأتي، ورأى ناس سود عليهم ثياب بيض، ورأى يعني وحصلت عجاجة كبيرة، حتى إنه لم يبقى يرى النبي عليه الصلاة والسلام حتى خاف وقال: ربما قد هجم عن صلى الله عليه وسلم. ففكر أن يغادر مكانه ليذهب إلى صلى الله عليه وسلم، وتفكر قول صلى الله عليه وسلم: لا تغادر هذا المكان. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما رجع وقال له أنه خاف، كان خشي عن صلى الله عليه وسلم أن يكون أعداء جاءوا إليه أو شيء من هذا القبيل، صلى الله عليه وسلم قال: لو غادرت مكانك لما أمنتك أن يختطفوك، يعني لو حيت من مكان ديالك كان لا ممكن أن يختطفوك، وفي رواية: لما التقينا بك إلى يوم القيامة، يعني غادي يخطوه، يعني اجتمعوا، يعني اجتمعت جموع كثيرة من الجن. فذهب صلى الله عليه وسلم إليهم وجاء وعاد إلا قبيل الفجر، يعني قبل الفجر بقليل، يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم قضاه معهم. فذهب معهم وروا له، وهذو مؤمنون طبعا، يعني اللي جاء عندهم المؤمنون، فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وروا له أماكن عيشهم وطريقة عيشهم، وشكوا إليه سألوه الزاد، قال: رسول الله ادعوا لنا الزاد، يعني نحن في حاجة، نحن في فقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل روث أو بعرة علف لدوابكم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، يعني لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، يعني كل عظم ذكر اسم الله عليه إن الله تعالى يكسيه لحما من جديد فيتغذى به المؤمنون من الجن. والروث ديال الدواب ديال الإنسان، البعر والروث ديال الحمير والبغار والحيوانات، هي طعام لمن؟ طعام لحيوانهم. إذن كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما فهو طعام لكم، إذا كان كل عظم ذكر اسم الله عليه، إذا لم يذكر اسم الله عليه فهذا فالذي يأكل ولا يذكر اسم الله عليه، فشوف على مشكلة كبيرة كي يرتكب الإنسان، يأكل ولا يذكر اسم الله عليه، فيأكل معه الشياطين الكافرون يأكل معه ويتغذوا معه ويحرم إخوانه المؤمنين من الجن، لأنه إذا لم يقل بسم الله على هذا اللحم فلا يكون طعاما للمؤمنين. كل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، الله تعالى يكسيه لحما فيعيشون به. ولكن صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الأكل باليمين والشرب باليمين، وقال إن الشيطان يأكل بيمينه ويشرب، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، قال لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والذي يأكل ولا يسمي الله عز وجل فإن الشيطان يأكل معه. هذا بنص الحديث، كان رجل يأكل والشيطان يأكل معه، فحتى فلما ذكر الله تقيأ ما في بطنه، هكذا في الحديث، تقيأ الشيطان ما في بطنه، يعني حينما ذكر الإنسان إذا جاء أكل ونسي في البداية أن يقول بسم الله فيقول في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره، أن يقول في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره. إذن الإنسان حينما يأكل وسمي الله تعالى يكون فيه خير كثير، يكون بركة في هذا الطعام، ويكون أيضا منفعة لإخوانه الجن، فإذا لم يسمي الله فضر بنفسه وضر بإخوانه، وهذا أمر في الغاية الخطورة. ولكن صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود نفسه وفي حديث أبي هريرة أيضا أن صلى الله عليه وسلم قال له في نفس الصباح، قال له ائتيني بثلاثة أحجار ليس فيهن عظم ولا روث. قالوا بعدما جاءوا بالأحجار واستبرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، الاستبراء والاستنجاء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن، قال ما بال العظم؟ قال إنه طعام إخوانكم الجن، يعني الإنسان اللي يكون يعني يقضي حاجته في الفضاء في الصحف الخلاء، مش الآن المسبح المراحيض والكاغيت والماء وكذا، لا يعني يكون الإنسان في الخلاء يستبرئ ويمسح بالحجر أو بالتراب أو بالكغيد أو بأي شيء، وعليه أن يتجنب العظم، لأنه إذا مسح به سينجسه وسيضر بإخوانه الجن، سيضر بإخوانه الجن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس العظم والروث، العظم والروث منهي عن الاستنجاء به، وإن كان ممكنا يكون ناشف، الروث يكون يابس والعظم أيضا يابس ممكن وصالح للاستنجاء، ولكن العلة هو أنه يكون أنه طعام الجن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء به، فذهب إليهم وروا له الكيفية الحياة ديالهم، وفي نفس الوقت يعني سألوه الزاد، فدعا الله عز وجل لهم قال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو أوفر ما يكون لحما، وكل عظم وكل روث أو بعرة فهو علف لدوابكم. إذن دوابهم لهم دواب تحتاج إلى علف، وعلفها هو روث حيوانات الإنسان، والمؤمنون منهم يحتاجون إلى، لأنهم يتوخون الحلال يبحثون عن الحلال، والحلال دائما أقل من الحرام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، فعلى المؤمن أن يسمي الله حتى لا يضر بإخوانه من الجن من المؤمنين. إذن في الجن طبعا هما عالم آخر نحن لا نراه، لكنهم فيهم المسلمون وفيهم القاسطون كالإنسان، وأن منهم وأن رسالتهم هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرسالة التي وجهها صلى الله عليه وسلم للناس اللي جاء بها هي للإنس وللجن، وأنهم فيهم مؤمنون وفيهم كفار، ويحصل بينهم قتال ويتقاتلون وتحصل بينهم حروب، وفيهم يعني كما قلنا صفات متنوعة وفيهم أشكال مختلفة، حتى إنه من فيهم منهم لهم جناحان يطيران في الهواء، ومنهم حيات وعقارب على شكل حيات وعقارب. والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان قد نهى عن قتل، كان أمر بقتل الحيات والعقارب طبعا، لكنه نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، قال إن لهذه البيوت عوامر فلا تقتلوها حتى تحرجوها ثلاثا، فلا تقتلوها حتى تحرجوها ثلاثا، وهذا الحديث في البخاري، فلا تقتل حتى تحرج، ومعنى تحرجوها ثلاثا أي تقول لها أنت في حرج وضيق إن بقيت هنا وبقينا نراك ثلاثة أيام، فإذا ظهر بعد ذلك فاقتله فإنه ليس جن، يعني الجن يسكنون في البيوت. وحدثت واقعة في المدينة وهي أيضا مروية عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أن رجلا كان حديث عهد بالزواج، يعني إيش الله تزوج مرته مازال عروسة، فخرج من البيت، فلما جاء وجد المرأة خارج الدار، خرجت من الدار، فغاضه ذلك، كيف خرجت انت من البيت، يعني خارج البيت وخارج الحوش، خرجت البراء، فقال ما لك كيف هذا، يعني غاضه الحال. قالت له ما تقول حتى حاجة حتى تدخل داخل وتشوف شنو كاين. فلما دخل إلى الفراش وجد حية فوق الفراش، فكان عنده ربح فأدخله فيها وقتلها وخرج بها إلى يعني ساحة البيت، دويرة يعني الساحة دي البيت، فما أن وصل إلى ساحة البيت حتى سقط ميتا فقتلته الجن، يعني هذه الحية كانت جن وقتله يعني الجن الآخرون. فلهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البيوت ما عوامر، جمع عامر يعني معمرون، هنا شياطين الجن يعني يسكنون في هذه البيوت، إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأى أحدكم شيئا فلا يقتله حتى يحرجه ثلاثا. ومعنى يحرجه، يقول الحافظ بن حجر معنى يحرجه أي يقول له أنت في حرج وشدة وضيق منا، إذا بقينا كنشوفك هنا خلو ببسيع لنا ما نبقاوش نشوفوك، يعني ثلاث أيام، إذا ثلاث أيام وهذا إذا كان جن ثلاث أيام ما غاديش يظهر خلاص، وإذا كان ماشي جن كان حية حقيقية فإنه غادي يبقى يظهر بس يقتله، ولا حرج في ذلك. نعم، إذن فالجن كيتشكلوا في صورات المخلوقات الأخرى، عندهم قدرة على التشكل، لكن إذا ظهروا في صورة في شكل آخر تجري عليهم أحكام ذلك، تجري عليهم الأحكام ديالي. يعني إذا تشكل الجن في صورة حمار، واحد جا وركب على خص يهز لها تقال يعمر فوق منه اللاجور ولا السيما ولا شي حاجه، فلا بد ان يتحمل، لانه ما دام انه تشكل في تلك الصوره فيجري عليه حكمها. اذا تشكل في صوره يعني جدي، مره حكى لي واحد يعني قصه واقعيه، ماشي في الليل وجد يعني جدي صغير يئن كيبعبع ديال المعز، يعني جدي صغير، فاخذه وهزه وده هزو ماشي به، قال لكم ماشي به وبدأ كيطول حتى كيجبر يعني برجله ورجلين ديالو طوال في الأرض، قال لك فاطلق له، عرف بأنه الجن، يعني ذاك الوقت عاد عرف بأنه الجن، يعني بدأ كيتفاخو كيطول ورجلين ديالو كيوصلوا للأرض طويل. إذا ما يعني كان هو ظهر في هذه الصورة، ولكنه ليس جديا حقيقيا، وإنما إذا في الجن عنده قدرة على التشكل. الإنسان نحن لا نستطيع أن نراهم على الصورة اللي خلقهم الله عليها، لا نستطيع أن نراهم بالحواس، ولكن إذا تشكلوا في صورة أشياء أخرى ممكن نستطيع أن نراهم. وذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول من قال بأنه رأى الجن فنسقط شهادته، يعني واحد يقول بأنه شاف الجن هذا لا نقبل شهادته، يعني الشهادة ديالو سقطة لأنه كذب، يعني فشهادته لا تقبل. يقول الإمام النووي معلقا على كلامه هذا إذا ادعى أنه رآه على الصورة اللي خلق الله عليها، شاف قال أنا شفت الجن، القرآن كيكون كيقدم القرآن يقول إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونهم، أنتم لا تستطيعون رؤيتهم، لكن إذا تشكل في صورة أخرى فرؤيته ممكنة، لأنه لا يراه على الصورة اللي كان عليها الحقيقة، وإنما يراه على صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة شيء. فالجن لهم قدرة على التشكل على العموم، يعني مسلمهم وكافرهم. لذلك مرة يحكي لنا واحد طالب كان كيدرس معنا، فقال عنهم في القرية ديالهم، يعني القرى كتكون هكذا البيوت متباعدة نوعا ما، فعنده مسجد وتقام فيه الجمعة، قال لك واحد الإنسان يخرج من بيته فإذا ما هو ماشي ليصلي الجمعة كيتلقى واحد وما يعرفوش، قال له فين مشي، قال له يصلي الجمعة، قال له راه صلى وبقي صلاة الجمعة الآن، الأمر انتهى، قال فيرجع الجمعة اللي جاية هو خارج نفس المكان وكيتلقى فين ماشي، قال الجمعة، قالوا الجمعة صلاة الناس كلها مشات في حالها وكيرجع. لا المرة الثالثة شوف على الفعيل ديال الشيطان، المرة الثالثة تلقاها ثاني قال له فين ماشي، قالوا صلوا، قالوا الناس صلاة واش باقي شي وقت يصلي الأب، فإذا هو راجع وتلقى واحد قالوا فين ماشي، قالوا أنا كنت ماشي نصلي ولكن الوقت راه، قالوا مازال الوقت راه الناس مازال ما صلوا. عاد حكى الناس عاد عرفوا شكون هذا اللي كان كيردو ما كيبغيش يخليه يصلي الجمعه، فاذا هو شيطان، يعني شيطان كيجي له في الصوره ديال الانسان. الشيطان يستطيع أن يشكل في صورة إنسان، في صورة حيوان، حمار، بغل، حيات، عقارب، هذا بل جنس يعني نوع من منهم حيات وعقارب، وأنهم فيهم يتجول كذا. إذن فعلى العموم أن الجن فيهم مسلمون وفيهم كافرون، وأن الكفار منهم هم الشياطين، الذي يفعل الشر هو الشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيطان هو يؤذي الإنسان، وخاصة إذا لم يكن متحصنا، لما كانش عنده المتحصن بالأدعية وبالقرآن وبالطهارة وبالوضوء وبالصلاة، فممكن يكون عرضة للإذاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إبقاء الأطفال الصغار بعد غروب الشمس ساعة، يعني جزءا من بعد ذلك الجزء الأول من الليل، صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك الصبيان خارج البيت، لأن الشياطين ينتشرون في ذلك الوقت. وبما أن الأطفال ليسوا محصنين، فيهم نجاسة، فيهم كذا، يعني فخرب الشياطين منهم ممكن في هذه الحال. صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الأولاد الأطفال في البيت في وقت غروب الشمس إلى أن يعني إلى أن يتمكن دخول الليل، يعني عند غروب الشمس بداية الليل، يعني غير الساعة الأولى من الليل. أما من بعد ما كاين مشكل، غير ذلك الساعة الأولى ما يخليش الأطفال الصغار يلعبون في خارج البيت، يعني يدخلوا بعد المغرب مباشرة، بعد أذان المغرب يدخلوا البيت، وبعد ساعة المقانة يعني أقل من ذلك فممكن يخرجوا، ما كاين حتى شي إشكال. يعني كل وقتها كيكون عرضة للإذاية من الشياطين، لأنه ما عندهمش حصانة كما قلنا، بخلاف الإنسان الكبير. الإنسان الكبير متحصن، عنده طهارة، عنده وضوء، عنده أدعية، عنده، ولذلك يعني هناك أشياء تبعد الشيطان وأشياء كثيرة. والذي يضر ويؤذي المسلمين هم الكافرون، أما المؤمنون بالعكس فهم يدافعون عنهم، المؤمنون يدافعون عنهم. ومن القصص الطريفة في هذا المجال أن عمر الخطاب في الأيام ذي الخلافة ديالو كان جالسا، فمر رجل، عمر كتعرفوا عمر كان محدث، رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدث فعمر منهم، كان ذيك الأشياء اللي كيلهمه الله إياها كتكون صواب في الغالب، كتكون صواب. وجالس مرة واحد الرجل جميل للصورة، فشوف قال إن صدق ظني أن هذا يعني كان له رأي من الجن أو كان يتكهن. قال إذا صدق ظني شفيق، قال هذا إما أن يكون له كان يأتي رأي من الجن، يعني كيجي الشيطان، أو كان يتكهن. قالوا إلي به، فجاءوا به، فقال له هذا الكلام. قال سبحان الله، يعني ما رأيتك اليوم، أنا رجل مسلم، علاش كتسولني هذا السؤال؟ واش كيجيك الجن؟ واش أنت كتكهن؟ يعني إيش من السؤال هذا؟ قال له فألح عليه أخبرني. فقال له أنا، فقال أنه كان يتكهن في الجاهلية، الأسود، اسمه الأسود بن قارب، كان يتكهن وكان يأتيه رؤيه من الجن، يعني الجن ديالو كان كيجيه. ومن الغريب أنه جاءه كان نعس من رجاء وضربه برجله وقال له قم، فقد بعث رجل يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يا لجيج يا لجيج هذا. فظهر رجل يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، فأيقظه وضربه ثلاث مرات. فلما قال فما هي إلا أيام حتى سمعنا أن نبيا بعث بمكة، نبيا بعث بمكة، فصدق ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم سأله هل لا زال يأتيك رأيك الآن؟ واش باقي كيجي لك كتشوف الآن؟ قالوا منذ أن قرأت القرآن ما رأيته، قالوا منذ أن قرأت القرآن ما رأيته، وقد أبدلني الله بالقرآن عن ذلك. قال منذ أن قرأ القرآن ما رأى ذلك الشيطان، ذلك الجن. بينما أن هذا الجن كان بالحقيقة مؤمنا، دعاه إلى الإيمان، ودعاه إلى أن أخبره ببعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خلاصة القول في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الثقلين، والثقلان هما الإنس والجن، وأن الجن مكلفون كالإنسان، فيهم المؤمنون فيهم الغير المؤمن، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، فيهم طوائف كالإنسان، وأن من عمل صالحا منهم فإن الله تعالى سيجازيه. اختلف العلماء في نقطة، وهي ما يتعلق بالمؤمنين من الجن، هل يدخلون الجنة؟ بعضهم قال لا يدخل الجنة، قال لأنه من أبناء ذرية إبليس، وذرية إبليس يدخل الجنة حتى لو كانوا مؤمنين، لأن وماذا حالهم؟ أنهم سيكون ترابا، سيرجعون ترابا كالحيوانات، وحين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لكن هذا بالحقيقة غير سديد، هذا الرأي هذا غير سديد. ولذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي رجح أن هؤلاء المؤمنون منهم يدخلون الجنة، يدخلون الجنة، لأن آية في سورة الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعدما ذكر يعني الإنس والجن، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذلك أيضا في سورة الأنعام ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وألوغاب. ولكل درجات مما عملوا، والدرجات هي في الجنة بعدما ذكر الإنس والجن، ولكل درجات مما عملوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاءهم جنات، هذه كتشمل أيضا الإنس والجن. ومنهم من قال إنهم يدخلون الجنة ولكنهم يكونون في أطرافها ولا يكونون في بحبوحتها، يكونون في أطرافها ولا يكونون في بحبوحتها. ومنهم من قال إنهم يكونون في الجنة ويراهم الإنسان ولا يرون الإنسان، على عكس ما كان الأمر في الدنيا. في الدنيا كان الجن يرى الإنسان والإنسان لا يراه، في الجنة الإنسان يرى الجن والجن لا يراه. هذه أقوال يعني ذكرها أهل العلم، ولكن الراجح والله أعلم أنهم يدخلون الجنة مثل الإنسان، لأن في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.